تلو وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن تلو وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان
هم البدور إذا ادلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا رب يا رب يا رب يا رب. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عز ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا عزيز يا غفار. عباد الله، أقدم بين يدي هذه الخطبة التي أجعلها يا عباد الله خطبة أرد فيها على كلب من الكلاب يتعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعدى على كتاب الله عز وجل، ويتعدى على أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتعدى على أزواج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يا عباد الله فيما تؤمنه الكنيسة المصرية أنها تتبرأ منهم وتتبرع من أقواله وأفعاله، ثم إن أوروبا ولا حول ولا قوة إلا بالله فتحت له قناة فضائية خاصة وجعلت له منبرا، هذا المنبر من خلاله يتهجم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهجم على كتاب الله عز وجل، ويتهجم على أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنت أسمعه يا عباد الله ولا يهمني أمره، ثم إنني بعد ذلك يا عباد الله منذ عدة أيام دخلت أحد المحلات في مدينة طنطا، فلقيني شاب يبدو عليه أنه من أصحاب الصلاة والصيام، ثم أخذ يقول لي: هل القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا القرآن لم يحرف؟ هل هذا القرآن لم يبدل؟ لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من امرأة؟ لماذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأخذ يعذب علي شبهات وأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم عندما استدرجته في الكلام علمت أنه يسمع لهذا الخنزير الكلب الذي يعوي، وأنا أنزه الكلب على أن أشبهه بهذا الرجل. سمع هذا الخنزير الكلب زكريا بطرس وهو يلقي الشبهات على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث يا عباد الله أقدمه بين يدي هذه الخطبة أجعله مكانا للانطلاق وإلى الرد وإلى قمع هذا الرجل بإذن الله عز وجل، وأستعين بالله عز وجل وأسأله ألا يجعل لنا أو لي في هذه الخطبة نصيبا من الرياء ولا نصيبا من السمعة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع قريب. روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لقيت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب أحد العشرة المبشرين بالجنة، وطلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لطلحة ابن عبيد الله: يا طلحة، ما لي أراك تعس واخطى رأسك منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا طلحة، ما لي أراك كئيبا حزينا منذ توفي النبي صلى الله عليه وسلم. يا طلحة، أساءك يا طلحة إمارة ابن عمك إمارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ أساءك يا طلحة أن أبا بكر الصديق قد تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجل ذلك أراك فعشت وأراك فاضطررت وأراك كئيبا وأراك حزينا يا طلحة منذ أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن تولى أبو بكر الصديق الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال طلحة بن عبيد الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: كلا يا عمر، إني لأجدركم ألا تسوءني خلافة أبي بكر الصديق، إني والله الذي لا إله غيره من أحب الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإن أبا بكر لمن أحب الناس إلي، ولكني يا عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع إلى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها رجل عند حضرة الموت إلا وجدت روحه لها روحا، وكانت، أي كانت هذه الكلمة، وكانت له نورا يوم القيامة. يا عمر، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرني بهذه الكلمة. يا عمر، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسأله عن هذه الكلمة، فهذا الذي جعلني كئيبا حزينا وقد تعبت واغبرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاته شيء من العلم المورود عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حزن وكائب وشعف واغتر لأنه فاته حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لطلحة ابن عبيد الله: يا طلحة إني والله لا أعلم هذه الكلمة. فقال طلحة ابن عبيد الله: الله أكبر، أتعلم ما هي الكلمة؟ قال عمر: نعم يا طلحة، إنها كلمة لا إله إلا الله. يا طلحة هي الكلمة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على عمه حين موته فأبى أن يقولها. فقال طلحة بن عبيد الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: الله أكبر، فكأنما كشف عني غطاء. صدقت يا عمر، فلو علم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أفضل منها لعرضها على عمه حين حضره الموت. وكتاب الله الذي بين أيدينا يا عباد الله هو الترجمة الحقيقية لكلمة لا إله إلا الله. فأعظم آية في كتاب الله عز وجل آية تتحدث عن تفاصيل كلمة لا إله إلا الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كتاب الله عز وجل هو الترجمة الحقيقية لمعاني كلمة لا إله إلا الله. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ما أنزل الله عز وجل كتابه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أجل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم العبادة جميعا بمعنى كلمة لا إله إلا الله. لماذا؟ يقول الله عز وجل في سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلون. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل. إذا التنزيل هنا لعلة، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فما أنزل الله عز وجل كتابه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا لكي يعلم العباد بمعنى كلمة لا إله إلا الله. يقول أن الكتاب الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس كتاب الله، وأن الكتاب الذي بين أيدي المسلمين كتاب محرف، حرف بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونفي قول الله عز وجل في سورة الحجر الذي سأسوقه لكم الآن بعد أن أروي لكم هذه القصة التي رواها لنا الإمام الجليل يحيى ابن أكثم. روى الإمام القرطبي بسنده عن يحيى ابن أكثم قال: كنت أحضر مجلسا من مجالس المأمون، الخليفة المأمون، وكان هذا المجلس يدار فيه الأدب وتدار فيه اللغة ويدار فيه الطب وتدار فيه الهندسة، ولا يدار فيه شيء من شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل علينا رجل طيب الرائحة طيب المنظر، فأعجبنا بمنظره ورائحته. ثم عندما جلس أخذ يتكلم بعرض الأدب فأعجبنا بأدبه، وأخذ يتكلم في اللغة فأعجبنا بلغته، وأخذ يتكلم في فنون العلم فكدنا أن نفتتن به. فلما انتهى المجلس علمنا أنه يهودي من اليهود وإسرائيلي لا يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعرض عليه المأمون أن يقول لا إله إلا الله، وأن يقول محمد رسول الله، وأن يعطيه من المال الشيء الجزيل، وأن يقربه في العطاء، وأن يدنيه في مجلسه. فقال له اليهودي: لا لا أترك ديني ودين آبائي أبدا. ثم انطلق الرجل وتركنا، فما مرت سنة إلا وقد جاءنا هذا الرجل يبدو عليه النور وتبدو عليه الصلاح، وجلس في مجلس المأمون وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فسأله المأمون عن سبب ذلك، فقال: إني عندما خرجت من مسجدكم أردت أن أختبر هذه الأديان الثلاثة، أردت أن أختبر دين اليهودية، وأردت أن أختبر دين النصرانية، وأردت أن أختبر دين الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فعمدت إلى الإنجيل، وأنا امرؤ، يعني يحكي عن نفسه، وأنا امرؤ حسن الخط، أكتب بخط جميل وأجمل الورق عندما أكتب عليه. فعمدت إلى الإنجيل فكتبت منه نسخة وزدت فيه ونقصت وحرفت في الإنجيل. ثم عمدت إلى التوراة فكتبت منها نسخة وزدت ونقصت وحرفت في التوراة. وعمدت إلى القرآن فكتبت منه نسخة في الشكل والمنظر أفضل من نسخة الإنجيل والتوراة، وزدت في القرآن ونقصت وحرفت فيه الشيء الكثير. ثم أخذت النسخة الإنجيلية التي كتبتها وذهبت بها إلى الكنيسة وبعتها لهم، ففرحوا بها عندما نظروا إليها وتصفحوها وقبلوها مني ولم يعلموا أنها محرفة. ثم أخذت التوراة وذهبت إلى البيعة ودفعتها لهم لكي يشتروها مني، فتصفحوها وأعجبوا بالخط واشتروها مني ولم يلاحظوا أنها محرفة، وقد زدت فيها ونقصت. ثم ذهبت إلى مسجد من مساجد المسلمين في ناحية متطرفة من البلاد، ودخلت على صاحب المسجد وهو يتلو في كتاب الله، ثم دفعت إليه النسخة من القرآن التي حرفتها، فنظر فيها وقال لي: يا كيف أتلعب بكتاب الله عز وجل وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من حفظ كتابه وقد نقص في قلبه نفسا؟ فعلمت أنه محفوظ، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يحيى بن أكثم قال: فسمعت هذه القصة فذهبت إلى الحج في نفس العام، فلقيت الإمام سفيان بن عيينة فقصصت عليه قصة هذا اليهودي الذي دخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال لي سفيان بن عيينة: إني أجد تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل. فقلت: تجد تصديق ذلك؟ قال: نعم، يقول الله عز وجل عن التوراة والإنجيل: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء توكل الله عز وجل إليهم حفظ التوراة والإنجيل فضيعوها. وقال الله عز وجل عن كتابه الذي نزله على محمد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، توكل الله حفظه لنفسه فلم يضيعه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعالوا معي يا عباد الله حتى نعرف أن هذا الكتاب إنما أنزل من أجل هذه الكلمة التي غطت بها قلوبهم وتحملوني في هذا العرض. السورة الأولى من السور التي فيها الحروف المقطعة في كتاب الله عز وجل: ألف لام ميم، سورة البقرة. ذلك الإيه؟ الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والسورة الثانية من السور التي فيها الحروف المقطعة عندما يأتي بالحروف المقطعة يثبت أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل. في سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. والسورة التي بعد ذلك يا عباد الله، يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وفي السورة من السورة التي فيها الحروف المقطعة بعد ذلك في سورة يونس يقول الله عز وجل ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. وفي سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفي سورة يوسف ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي سورة الرعد ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك هو الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وفي سورة إبراهيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ثم إن الله عز وجل بعد ذلك أخذ يسرد علينا الصور التي فيها الحروف المقطعة ويأتي بعد ذلك الله عز وجل بإعجاز الكتاب. إلا أن الله عز وجل في عدة صور ومنها سورة مريم الله عز وجل لم يتحدى بإعجاز القرآن ولم يذكر أنه نزل القرآن بعدما ذكر الحروف المقطعة. كان ها يا عين صاد ولم يكن تلك آيات الكتاب أو تلك آيات الكتاب الحكيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فهذا الأمر يا عباد الله أوقفني كثيرا وكدت أذهل يا عباد الله لماذا بعد هذه الأحرف المقطعة التي يقول الله عز وجل العرب جميعا أهل الفصاحة هذه الأحرف التي تستخدمونها في الشعر والنثر قد أنزلت بها الكتاب الذي بين أيديكم ولم تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثله. ولم يتحدى الله عز وجل في سورة مريم بعدما جاء بذلك. ثم إنني وجدت في آخر سورة مريم يقول الله عز وجل عن القرآن فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ثم إن الله عز وجل في نفس سورة مريم ذكر الحكمة التي من أجلها أنزل القرآن وأنزل الكتب على الأنبياء والمرسلين. يقول الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فما أنزل الله كتابه إلا لكي نسجد لله وحده لا شريك له. ما أنزل الله كتابه على سيدنا محمد وعلى الأنبياء إلا لكي نسجد لله عز وجل. انظر يا عبد الله في سورة الأعراف يقول الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآطال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وفي سورة الرعد يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآثار. وفي سورة النحل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول في سورة الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم في آخر الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها السجود قرن الله عز وجل بين قراءة كتابه وبين السجود لله رب العالمين في آخر هذه السور التي في القرآن وهي أول ما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم آخر السورة قال الله عز وجل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كأن الله أنزل كتابه من أجل أن نسجد لله رب العالمين. وهؤلاء استكبروا أن يسجدوا لله عز وجل، هؤلاء استكبروا أن يوحدوا الله عز وجل، هؤلاء استكبروا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى هذا الحديث يا عبد الله، روى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا طالب عندما مرض عادته قريش، يعني ذهبوا لعيادته وعاده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت قريش على أبي طالب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب، قال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إن قريشا تشكوك إلي، ماذا تريد من قومك يا ابن أخي؟ أنت عايز منهم إيه؟ ماذا تريد منهم يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ انظر هذا الأمر الذي يرعبهم يا إخواني، ويريدون أن يشككون في كتاب الله عز وجل حتى نترك هذا الأمر. قال: يا عم، ما أريد منهم يا عم إلا كلمة واحدة يا عم، إذا قالوها تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزية، يملكون بها رقاب العرب ويملكون بها رقاب العجم. فقال أبو طالب وقالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: وما هذه الكلمة التي إذا قلناها وأنت تريدها منا نملك بها العرب وتدفع لنا بها العجم الجزية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي كلمة لا إله إلا الله. فانطلق الملء من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم: أنمشوا واصبروا على آلهتكم، ذكريا بطرس، أنمشوا واصبروا على أن تقولوا إن الله ثالث ثلاثة، أنمشوا واصبروا على أن تقولوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أنمشوا واصبروا على أن تقولوا إن الله عز وجل حاربه يعقوب وصارعه فصار يعقوب رب العالمين تبارك وتعالى. يصبرون على الكفر ويصبرون على الفجور ويريدون أن يشككون في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الكريم يا عباد الله كما قلت لكم هو الترجمة الحقيقية للكلمة التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما سمعت المؤذن يؤذن يعني بصلاة الجمعة استحضرت حديثا كدت أنساه يا عباد الله في فضل كلمة لا إله إلا الله، حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إذ سمع مؤذنا يؤذن وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قد خرجت من النار. خرج من النار عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا عبادة بن الصامت وأوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسند الإمام أحمد اجتمع مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يمنة ويسرة فقال: هل يوجد في المجلس أحد؟ ما معنى ذلك؟ ثم موجود معاه يعني صحابة ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لهم: هل يوجد بينكم يهودي أو نصراني؟ فقالوا: يا رسول الله، لا يوجد بيننا أحد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الأبواب. وهذا الحديث إسناده حسن. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الأبواب. فأغلقوا الأبواب، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم. فرفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، لا تقولوا شيئا غير لا إله إلا الله. يقول عبادة بن الصامت يقول: فأخذنا نقول لا إله إلا الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، فمكثنا ساعة نقول لا إله إلا الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله، اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة. بمجرد أن يقول لا إله إلا الله فقط ولم يستغفر ولم يقل شيئا آخر غفر الله عز وجل له ذنوبه. ويؤكد ذلك يا عباد الله هم يحسدوننا على مغفرة الذنوب، يحسدوننا على اتباعنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يحسدوننا على كتاب الله عز وجل الذي تكفل الله عز وجل بحفظه لنا. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله أن جعلنا من أتباع خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يحسدوننا على ذلك. استحضرت أيضا يا عباد الله عندما يعني قرأت هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد. أبو ذر ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. يا رسول الله أريدك أن تعلمني هذا العمل، تعلمني هذا العمل أدخل به الجنة والله عز وجل يباعد بيني وبين النار بهذا العمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا عملت سيئة يا أبا ذر فاعمل بعدها حسنة فإنها عشر أمثالها. السيئات إيه؟ واحدة، والحسنة بعشرة يفضل لك تسعة، وإن الحسنات يذهبن الإيه؟ سيئات، ذلك ذكر للذاكرين. فقال أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات، هذه الكلمة يا رسول الله من الحسنات التي أمرتني إذا عملت سيئة أن أعمل بعدها حسنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله هي أحسن الحسنات، أحسن الحسنات كلمة لا إله إلا الله. وأختم الخطبة الأولى بهذا الحديث المبارك. هذا الحديث يا عباد الله بوب عليه الإمام الترمذي، قال باب ما يقوله العبد في مرض موته، يعني إذا أتاه مرض وهو يظن أن هذا المرض من شدته يعني يغلب على ظن أنه سيموت في هذا المرض، يقول هذا الدعاء الذي أتانا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قال، اسمع لهذا الحديث، ويعني كثير منا لا يحفظ هذا الدعاء الذي يقال في مرض الموت، هذا الدعاء يقال في مرض الموت، المرض الذي تظن ويغلب على ظنك أنك تموت فيه. ولذلك سعد بن أبي وقاص عندما عاده النبي صلى الله عليه وسلم، سعد أراد يعني أن يوصي بماله ولم تبق له إلا ابن واحدة، لأنه ظن أن هذا المرض يعني سيكون هو مرض الموت. ثم دار الحديث طويل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه السنن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه. فقال الله عز وجل لا إله إلا أنا وأنا أكبر، يعني هي الكلمة كما يقول الإمام ابن رجب الحنبلي هي الكلمة التي يصدق الله عز وجل من يقولها. ربنا عز وجل يقول بعد العبد عندما يقول هذا الكلام لا إله إلا الله والله أكبر، فيقول الله لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله عز وجل لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد صدقه ربه. فقال الله عز وجل لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وأنا على كل شيء قدير. فإذا قال العبد لا وجل لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولها عبد في مرضه فيموت فتطعمه النار أبدا. يعني العبد إذا قال هذه الكلمة تمات في هذا المرض، بعدما قال هذه الكلمة النار لا تطعمه أبدا. من منا يحفظ هذا؟ عرفتم يا عباد الله على ماذا يحصل لنا؟ واحد تنذير مثل هذا تكلم مثل هذا الكلام، الموضوع مش قبح في كتاب الله، الموضوع مش قبح في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الموضوع أنه يحسدنا على كلمة لا إله إلا الله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لك، ما أدري ود أهل الكتاب كثير ليس سواء، ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم إيه؟ كفارا حسدا من عند أنفسهم. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فيا عباد الله، الله عز وجل أثنى على نفسه في سورة الفرقان أنه نزل الكتاب على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم بعد ذلك الله عز وجل حكى لنا كلام المغرضين الذين يريدون أن تكون في كتاب الله عز وجل، وقالوا يعني وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وأثنى الله على نفسه في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إيه؟ عوجا. عندما يقول هو محرف قد جعل القرآن فيه عوج ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله عز وجل: اسمع إلى هذه الآية، هي النبراس الذي يضيء لنا الطريق أمام هذه الشبهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نختم بهذا الحديث يا عباد الله، نختم هذه الخطبة بهذا الحديث الذي يبين لنا العظمة التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا لكي نوحد الله عز وجل، ولكي نقدر الله عز وجل حق قدره، ولكي نملأ قلوبنا بكلمة لا إله إلا الله. تبارك ذو الجلال والإكرام، ومن شهد أن لا إله إلا هو، من يغفر الذنوب ومن يمحصها غيرك يا من لا إله إلا هو، ناره لا تحرق من يشهد أن لا إله إلا هو، جنان خلده لمن يوحده اشهدوا أن لا إله إلا هو. أقولها معلنا بلا خجل أشهد أن لا إله إلا هو. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كما في مسند الإمام أحمد فيما يرويه العباس بن عبد المطلب، فمرت صحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ عارفين دي اسمها إيه؟ فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو المزد. فقال الصحابة: المزد، يعني من ضمن أسماء السحاب. فقال: أو العنان. فسكت الصحابة لأنهم رأوا أنهم كلما ذكروا اسما للسحاب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسما آخر من أسماء السحاب. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى هذه الأمة الإسلامية التي تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ولا توجد أمة تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته كما تعرف أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بأسمائه وصفاته. اسمع إلى هذا الحديث. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم يا رسول الله، الله ورسوله أعلم، لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وكشف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 سنة، وفوق البحر 8 أوعال من الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ إيه؟ 8. بين ركبهن وأظلافهن مسيرة 500 سنة، والله يحملون عرش الرحمن، والله عز وجل فوق ذلك كله، ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. الله عز وجل فوق ذلك كلهم ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم الآية التي بعدها في سورة الصلح ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. اللهم اجعل القرآن يا رب هدى لنا وشفاء يا رب يا رب يا رب اجعل القرآن لنا هدى وشفاء يا رب. اللهم اجعله لنا هدى وشفاء. اللهم عليك بالكفرة الذين يلحدون في آياتك. اللهم عليك بالكفرة الذين يلحدون في آياتك فإنهم لا يوجدونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداءك. اللهم اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب يا رب يا رب يا رب. اللهم ألف بين قلوب إخواننا المسلمين في فلسطين وفي مصر وفي كل مكان. اللهم اجعلنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم أزل الفرقة والبغضاء والشحناء والشقاق من قلوبنا. اللهم أزل الفرقة والشحناء والبغضاء والشقاق من قلوبنا. اللهم أزل الفرقة والبغضاء والشحناء والشقاق من قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق يا ذا الجلال والإكرام. يا رب يا رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.